الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شبيه له، لا ضد ولا ند ولا مثل له، ولا صورة ولا هيئة ولا كمية ولا كيفية له، ولا جهة ولا حد ولا حيز ولا مكان له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وحب أفئدتنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل والصالحين. أما بعد عباد الله، فإني أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله العظيم فاتقوه، واسمعوا إلى قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أوصى الله تبارك وتعالى في هذه الآية بأناس وذكر منهم ذي القربى، أي أن يكون الإنسان مشفقا بأقاربه، مشفقا على اليتامى والمساكين. وذكر الله تبارك وتعالى الجار ذي القربى، أي قريبك في النسب الذي هو جار لك أيضا. وذكر الله تعالى الجار الجنب، أي الجار الذي ليس بينك وبينه قرب قرابة أو نسب. على الواحد منا أن يفهم من هذه الآية أن للجار عليه حقا سواء كان قريبا له أو غير قريب له في النسب. ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. وهذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. أحبتنا، سنذكر اليوم في خطبتنا أمثلة عن كثير من الإيذاءات والمضايقات التي قد يفعلها الجار مع جاره، إما مع تنبه وإما من غير تنبه، لكننا سنذكر هذه الأمثلة بالعامية أحيانا وباللغة الفصيحة أحيانا أخرى حتى تكون الأمثلة في أذهاننا مفهومة لنسعى إلى مخالفتها بالتزام شرع الله تبارك وتعالى. فإن لجار أحدنا حقا قريبا كان في النسب أو غير قريب. أحبتنا، كم وكم من أناس تجدهم يعملون أعمالا في بيوتاتهم تؤذي جيرانهم وهم قد لا يشعرون بذلك. منهم من يأمر أولاده أو يراهم من غير أن يأمرهم يلعبون الكرة داخل البيت مما يزعج الجيران الذين هم أسفل منك. كم وكم من نساء في البيوت يحلو لها أن تغير ديكور
بيتها ديكور الصالون او ديكور غرفة النوم عند الساعة العاشرة ليلا او عند الساعة الحادية عشرة او نحو ذلك، ويكون في الجيران من هو مريض او فيما بين الجيران من عنده امتحانات يحتاج الى دراسة ونحو ذلك. كم وكم من الجيران تجدهم بدور، خلينا نحكي بالعامية حتى يكون اسهل علينا وعليكم، بدور مثال المي في الليالي بعد منتصف الليل احيانا، ومثال المي ما شاء الله صوت غنان طنان لا يستطيع الانسان بسبب ذلك ان ينام في ليلته، لان جار تلك الليلة ادار المثال في بعد منتصف الليل واداره صباحا في الصباح الباكر. كم وكم من جيران تجدهم يجعلون على باب بيوتهم في أكياس الزبالة ويتركونها لساعات فتطلع منها رائحة مؤذية له ولأهل بيته ولبيوتات جيرانه في بنائه جميعا، هذا فضلا عن أن يترك كيس الزبالة في المصعد في الأسانسير أو أن يتركه على مدخل البناية أو في الجراج أو نحو ذلك من الأفاعيل التي قد يفعلها بعض الناس فيؤذون بذلك جيرانهم. كم وكم من أناس يحلو له أن يشعل الفحم تبع العشرة كيلو بألف أبو ريحة بالليالي، بده يشرب أرجيل الساعة 11 بالليل والساعة 12 بالليل، بشعل الفحمات وبيحطهم على باب بيته، فكل شيء مين طالع على الدرج تشم روائح زكية عطرة طيبة ونحو ذلك، هذا مما يؤذي الجيران، وبعض الجيران قد يكون معه أمراض لا يناسبه أن يشم رائحة فاسدة أو رائحة كريهة. كم وكم من جيران تجده ليأخذ أولاده إلى المدرسة باكرا ينزل قبله ثم يبدأ بالتزمير في السيارة عند الساعة السادسة والنصف أو عند الساعة السابعة، لأن أولاده تأخروا عليه دقيقة أو دقيقتين فيزعج أهل الحي جميعا لأجل أن ينزل أبناؤه إليه ليأخذهم إلى المدرسة. وليس هذا فحسب، بل إن الأولاد إذا نزلوا ينزلون مسرعين على الدرج بالضيق والدبيك فيزعجون الجيران بتعمد أحيانا وبغير تعمد أحيانا أخرى. أذكر لكم أمثلة عما يعانيه بعض الناس في أبنيتهم وفي أحيائهم حتى نكون على تنبه من كل هذا. أحبتنا، كم وكم من أناس، والمصيبة الكبيرة إذا كان لجارك كلبا يأويه عنده في بيته، وهذا الكلب يعوي في ليله وفي نهاره فقط، يعني لا يهوي أكثر من ذلك، فقط في الليل والنهار يعوي، والإنسان يحتاج في بعض الأحيان إلى ساعة راحة من ها هنا وساعة راحة هناك، يحتاج إلى أن يكون صافي البال مطمئن النفس، يحتاج إلى ساعة نوم أحيانا من تعب أصابه بعد عمله كيف ينام بعد هذا كله. كم وكم من أهل لا يوجهون أبناءهم إلى أن إيذاء الجار شيء حرمه الله تبارك وتعالى، فتجد هؤلاء الصبيان يأتون إلى الانترفون برن وما برد، مين عبد الانترفون ما برد، يرجع بغيب بيتين ثلاثة بيرجع برن، مراده فقط إزعاج هذا الجار، وهذا الجار يترك عمله يترك الشيء الذي يعمل به في بيته يأتي يرد على هذا الانترفون فيبقى ذاهبا رائحا جاريا حتى ينفح هذا الصبي ليطلق راحة جيرانه. فضلا عن أن يسوقهم بالحجارة أو أن يسوقهم بالشيء الذي يؤذي ونحو ذلك مما حرمه الله تبارك وتعالى علينا معاشر هذه الأمة. وهذه أخلاق نبوية علينا أن نراعيها وأن لا نؤذي أحدا من جيراننا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث، يعني أن يكون له حصة في ميراثك إذا مت كالقريب. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث، هو لا يرث في الحقيقة، لكن لبيان أن جبريل ما زال يوصي بالجار لأن له حقا على جاره. أحبتنا، كم وكم من أبنائكم يسهرون في الليالي تحت البيت على صراخ وعويل، ثم بعد ذلك يلعبون بالشدة أو يلعبون بألعاب فيها إيذاء، فضلا عن أن يستعملوا بعض المفرقعات، وقد مرت علينا نحو أسبوعين في كل ليلة مفرقعات نسمعها هنا وهنا وهنا في منتصف الليالي بحجة أن ابنه نجح في الريبيه. شيء حسن مهم جدا أن يكون أبناء وبنات المسلمين في نجاح دائما في شهاداتهم، مهم جدا أن تفرح لأبنائك وبناتك وأبناء وبنات جيرانك، لكن تستطيع بدل هذه المفرقعات في أنصاف الليالي التي تنفق فيها مالا وتؤذي فيها جيرانك وأهل حيك، تستطيع أن تجمع جيرانك في بيتك على شيء من الحلوى، يهنئونك لفرح ابنك ويقتضي الأمر عند هذا، تظهر الفرحة لابنك وتظهر الفرحة لأهلك ولجيرانك. وبعض الناس لا يقتصر على هذا القدر فقط، بل تجده يجلب الفرقة الموسيقية الفلانية لتعزف في الشارع طول الليل لأن ابن أخينا نجح بالبريفيه. فلا ينام من كان مريضا، ولا يهنأ له نوم من كان تعبا في عمله طول نهاره. أحبتنا، علينا أن نراعي هذه الأمور، لأن للجيران علينا حقوقا. ما تحب أن يعاملك الناس به عاملهم أنت به، أنت تحب أن يعاملك جيرانك بالمحبة والخير بالسكينة والطمأنينة، أن يظهر لك البشاشة، ألا يزعجوك ولا يقلقوك لا في ليلك ولا في نهارك، فبادرهم إلى المعاملة كما تحب أن يعاملوك به. ورسولنا عليه الصلاة والسلام بين لنا حق الجار، فقال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. هذا لبيان أنه إن احتاج جارك إلى أن تطعمه وأنت تعرف أنه جائع لا يجد طعاما يأكله، حق الجار على جاره أن يطعمه. معناه لا يكون إيمان الشخص كاملا، لا يكون مؤمنا كاملا إن لم يطعم جاره وهو يعلم أن جاره جائع لا يجد طعاما يأكله. حري بنا يا أحبتنا أن نراعي هذه الآداب المحمدية، حري بنا يا أحبتنا أن نكون إذا قعدنا في الطرقات نراعي آداب الطريق، فإن للطريق حقا. اسمعوا إلى ما قاله نبيكم صلى الله عليه وسلم، قال: إياكم والجلوس في الطرقات، إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، انه ما في مجال بدنا نقعد بالطريق نتحدث، فقال عليه الصلاة والسلام: إن كائن أبيتم إلا ذلك، يعني إلا أن تخرجوا في الطرقات، فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: رب البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه حقوق الطريق وآدابها، ألا يكون الإنسان في مجالسته في الطريق ينظر إلى ما تحرم النظر إليها، ألا يرد سلاما على من سلم عليه، ألا يأمر بمعروف إن استطاع، وألا ينهى عن منكر إن استطاع. كل هذه الآداب يا أحبتنا علينا أن نراعيها في بيوتنا، علينا أن نراعيها في مساكننا التي نقطنها، في أحيائنا، في طريقنا. من سلك طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام وتعاليمه كان من الفائزين المفلحين في يوم القيامة. نسأل الله العظيم من فضله أن يحسن الحال إلى أحسن، وأن يجعلنا من الجيران المحسنين لجيرانهم، إنه على ما يشاء قدير. هذا، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وحبيبنا المجتبى ورسولنا المرتضى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله العظيم، فاتقوه واسمعوا إلى قول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. كما أني أذكركم أحبتنا بأمر عظيم مبارك، ألا وهو كثرة الصلاة